بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، سيدنا محمد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار. ولا تحرمنا يا مولانا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، يسرني أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وسنخصصها، بل نخصص التي تليها كذلك إن شاء الله، لليتيم ولليتامى، حيث في مثل هذا الوقت من كل عام ينشط المختصون والمعنيون بالأطفال وتكريم الأطفال، اليتامى على وجه الخصوص، ينشطون ويقدمون حفلات تكريم لليتامى دائما. وفي مثل هذا الوقت من كل عام نسمع عن أنشطة متميزة يشارك فيها الإعلاميون والجمعيات الخيرية على مستوى الدولة، ويعتبرون لليتيم يوما في كل عام. والحقيقة أن الإسلام يعتز بأبنائه اليتامى ويجعل لهم العام كله وليس يوما واحدا في كل عام، كما يقولون هذا يوم اليتيم. نحن نقول لليتامى في الإسلام العام كله لهم. نعم، فقد اهتم الإسلام اهتماما متميزا بحقوق اليتامى والأسر التي ينتمي إليها اليتامى. والأمر في السنوات الأخيرة بالذات لم يعد قاصرا على مبلغ من المال يدفع لكفالة اليتيم في جمعية هنا وأخرى هناك. الأمر أصبح أهم من ذلك بكثير. نعم، على كل الأحوال أرجو أن يتضح في هاتين الحلقتين لحضراتكم كيف اهتم الإسلام قرآنا وسنة باليتامى وحقوق اليتامى، ومعهم أيضا حقوق الأرامل والأمهات اللواتي يشغلن أنفسهن وأوقاتهن بأبنائهن اليتامى. نعم، بداية اسمحوا لنا أن نبدأ بهذا الحديث الجميل لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أن التعامل مع اليتامى وأن الحرص على أداء حقوق اليتامى يهذب النفس البشرية ويلين القلوب ويطبع قلوب الناس بطابع أخلاقي عاطفي عظيم. اسمعوا لهذا الرجل الذي جاء إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو له من قسوة قلبه، كما يروي أبو الدرداء وكما جاء عند الطبراني في الكبير وصححه الألباني. بماذا رد عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الرجل يشكو من قسوة قلبه، فقال له: أتريد أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ نعم. قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. يا كل من يشكو من قسوة قلبه ويرى نفسه غليظ الطباع، هذا هو الطريق الذي يضمن لكم أن تلين قلوبكم وأن تدركوا حاجاتكم أيا كانت هذه الحاجات بإذن الله تبارك وتعالى. ارحموا اليتامى، أحسنوا إلى اليتامى، تعاطفوا مع اليتامى وأحسنوا استقبالهم، وضعوا أيديكم فوق رؤوسهم بحنان الأبوة، عوضوهم اليد التي كانت تحنو عليهم وتلاطفهم وتضع وتمس رأسهم وشعرهم. والله لو فعلتم ذلك فإن لكم بكل شعرة مستها أناملكم لكم بها أجر إن شاء الله. ثم أجلسوهم إلى جواركم، أجلسوهم إلى جواركم وأطعموهم من طعامكم، ولا تميزوا بينهم وبين أبنائكم، فليجلس الجميع في وقت واحد على مائدة واحدة، ويجلس الولد اليتيم مع أبناء الرجل الذي أجلسه إلى جواره أيضا، وهو مستمتع بهذا الجو العائلي، وإلى جواره رجل كبير يذكره بأبيه، ويتخيله الولد والدا له. هنيئا لكل مسلم حريص، هنيئا لكل مسلم يحرص على هذه الجلسة الممتعة بالنسبة لليتيم. عندما يتكرر منكم ذلك مع اليتامى وتتكرر تلك الجلسات معهم، أبشروا بقلب طيب رقيق لين. نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أحاديث في هذا المعنى المتعلق بجلسة الطعام مع اليتامى ومع الأسرة ومع رب هذه الأسرة. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من ضم إلى جلسته أو ضم إلى عائلته، من ضم يتيما لأبوين مسلمين من أبناء المسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. نعم، لا يفعل ذلك إلا الصالح الطيب الحريص على إكرام اليتيم، والحريص كذلك أن ينال عند ربه تبارك وتعالى منزلة متميزة وأجرا عظيما. ثم يقول: ما قعد يتيم إلى قصعة قوم، القصعة قصعة الطعام، ما قعد يتيم على قصعة قوم فيقرب قصعتهم شيطان. لا علاقة للشيطان مطلقا، ولا يستطيع أن يقترب من هذه القصعة، لأن يتيما من اليتامى يجلس ويأكل منها، لا يستطيع هذا الشيطان أن يمد يده إلى هذه القصعة أو أن يشارك هذه العائلة في قصعتهم. يتكفل الله بطرده من هذا المكان. أقول الحديث مرة أخرى لتحفظوه: ما قعد يتيم على قصعة قوم فيقرب قصعتهم شيطان. يعني من أراد أن تحل البركة في قصعة الطعام فليقرب يتيما إلى جواره وليشاركه أو وليشركه في طعامه. نعم، يأكل معهم هنيئا لهم، وعليهم أن يستبشروا خيرا بهذا الطعام المبارك إن شاء الله. هذا الحديث مروي عن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله. ويقول الحبيب كذلك عليه صلوات الله وسلامه: أنا أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة، أنا أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة، إلا أني أرى امرأة تبادرني تسابقني إلى الباب، فيعجب لها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم يقينا بأنه أول من يدخل وأول من يفتح له باب الجنة، ويسألها: ما لك ومن أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وتفهمون أحبتي في الله من كلام الرسول، من كلام المرأة وهي تقول قعدت على أيتام، يعني أوقفت حياتي على هؤلاء الأيتام بعد أن فارقني أبوهم، بعد أن مات أبوهم فأغلقت بابي في وجه الخطاب وصرفت نفسي تماما عن الرجال تماما، وأصبح كل همي أبنائي، أوقفت حياتي عليهم. أيتام. كأن المعنى أيضا يمكن أن يصل إلى أن نتصور من هذا التعبير الجميل لهذه المرأة الأرملة، التعبير يوحي بتشبيه لحالتها هذه بطائر من الطيور عكف على أفراخه فهم وسطر الأفراخ من البرد أو الحر، مشهد من مشاهد الأمومة الحانية. استقر هذا المعنى لدي من تعبير المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. لكن نريد اليوم بعد هذه المقدمة أن نتحدث في بعض المعاني القرآنية العظيمة. خذوا على سبيل المثال تلك الآية في سورة البقرة: ويسألونك عن الإصلاح لهم خير وإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولما نزل قوله كذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أحدثت هذه الآية والآية الأولى خوفا شديدا من التعامل مع مال اليتيم، بل وبدأ الناس يعزلون أموالهم عن أموال اليتامى خوفا من أن يجور أحدهم على مال اليتيم أو أن يختلط ماله بمال اليتيم فيأكل ولو بالخطأ شيئا من مال اليتيم. وصل الأمر والخوف عندهم إلى حد عزل أموالهم عن أموال الإيه؟ اليتامى. فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكون له ما وجدوه في أنفسهم من الخوف، فشاء الله تبارك وتعالى أن يطمئنهم وأن ينصح لهم بالاستمرار في المخالطة والمشاركة، وأن يتاجروا لهم في أموالهم كما كانوا، لأن ذلك من مصلحة اليتامى في أموالهم ولتنمية أموالهم عن طريق التجارة والمشاركة والمخالطة. فنزل قوله الذي استمعتم إليه في سورة البقرة: وإن تخالطوهم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكلمة الإصلاح هنا لا تعني الإصلاح الخلقي التربوي فقط، وإنما أيضا المعنى يتسع ليشمل الإصلاح المادي المالي. نعم، وطمأنهم رب العزة تبارك وتعالى أن يواصلوا المخالطة والمشاركة والمتاجرة لهم في أموالهم حتى ينمو المال. ثم لكنه قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، هم إخوانكم كما تخالطون إخوانكم في أموالهم وكما تتاجرون لإخوانكم وكما تحرصون على تنمية أموال إخوانكم، انظروا إليهم أيضا على أنهم إخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم اطمئنوا يا عباد الله، لأن الله تبارك وتعالى الذي يعلم النوايا ويطلع على دقائق ما في الصدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربكم الكريم كما قال في القرآن الكريم يعلم المفسد من المصلح، يعلم هذا الذي يريد أن يفسد أموال اليتامى، ويعلم كذلك الصالح الطيب الحريص على مال اليتيم والمحافظة على أموال اليتيم والمتاجرة له في ماله بهدف تنمية هذا المال. ربنا يعلم هؤلاء ويعلم هؤلاء، ويكافئ الصالحين الطيبين على ما يفعلون بمال اليتيم، وينتقم كذلك من المفسدين الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقد قال الله بشأنهم في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا بعض ما أورده القرآن اهتماما بشأن اليتيم وتشجيع المسلمين على تنمية وزيادة أموال اليتيم عن طريق التجارة الحلال. وهذه صورة أخرى من صور اهتمام القرآن واهتمام الإسلام العظيم بشأن أموال اليتامى. في الآيات الأولى من سورة النساء يقول رب العزة تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وصلوا سن الزواج وسن الرجولة وتجاوزوا مرحلة البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اختبروهم ودربوهم وانظروا ماذا يفعلون، هل وصلوا إلى سن النضج والفهم لأساليب حفظ المال وأساليب التجارة الصحيحة، هل وصلوا إلى مستوى من التفكير المادي الذي يمكنهم من المحافظة على أموالهم والتجارة في أموالهم؟ إن كانوا قد وصلوا إلى هذه السن وأصبحوا على علم وفهم مستنير لعمليات التجارة في الأموال، وأصبحوا قادرين أن يديروا هذه المعاملات بأنفسهم، إن آنستم منهم رشدا ووعيا وفهما وفكرا راقيا في هذا المجال فادفعوا إليهم أموالهم. ثم يحذر رب العزة عز وجل، يحذر المستهترين، يحذر من أكل مال اليتيم. بعض الناس إذا آنسوا من إذا آنسوا لدى اليتامى رشدا وفهما وحان وقت رد أموالهم إليهم ليديروها بأنفسهم ربما يتعجلون ويسرقون من أموالهم قبل أن تعود الأموال إلى اليتامى ويضحك عليهم شيطانهم. ولذلك قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم. طيب، وينصح لهؤلاء الذين يتولون رعاية هذا المال وإدارة هذا المال لمصلحة اليتيم من أصحاب الغنى واليسار ومن الفقراء، يعني قد يكون راعي مال اليتيم من الأغنياء وقد يكون من الفقراء، فينصح لهم القرآن الكريم ويقول للأغنياء ومن كان غنيا فليستعفف. يعني يا أيها الغني الذي ولاه الله أمر اليتامى وأمر إدارة أموال اليتامى، أنت لست في حاجة إلى أن تأخذ شيئا من أموالهم، لأن الله عز وجل أغناك من فضله وكرمه. لذلك أنصح لك أن تكون عفيفا بعيدا تماما عن مال اليتيم، لأن الله أغناك من فضله وكرمه. نعم، ومن كان غنيا فليستعفف. طيب، ومن كان فقيرا قال القرآن فليأكل بالمعروف، يعني فليأخذ من مال اليتيم بقدر الأجرة، بقدر الجهد الذي يبذله في إدارة أموال اليتيم، أو فليأخذ منه بقدر حاجاته فقط. نعم، وكلما تورع عن هذا المال وابتعد عنه كان ذلك أفضل، لكن الشرع لا يمنع الفقراء الذين يديرون أموال اليتامى، لا يمنعهم ما إذا كانوا محتاجين، لا يمنعهم أن يأكلوا بالمعروف أو أن يتقاضوا من الأجر ما يتفق مع إيه؟ مع جهدهم. وللعلماء في هذه المسألة أقوال، يعني مسألة أن يأخذ الفقير الذي يدير مال اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم، انظروا ماذا قالوا. قالوا يأخذ على وجه القرض، يعني يمكن أن يأخذ من مال اليتيم على أنه إيه؟ قرض حسن سيعيده، أو سيعيد هذا القرض القرض إلى اليتيم مرة أخرى عندما يغنيه الله من فضله. القول الثاني أنه أخذ بقدر الحاجة، يعني يأخذ من مال اليتيم بالقدر الحاجة فقط. والقول الثالث أخذ يتفق مع حجم العمل الذي يقوم به الرجل في مال اليتيم، يعني يأخذ من مال اليتيم بالقدر الجهد الذي يبذله في عملية التجارة ورعاية هذا المال. أما القول الرابع يكون الأخذ للضرورة، يعني يأخذ كلما ظهرت ضرورة للأخذ في حياته وهكذا. وينصح القرآن لهؤلاء الذين ردوا أموال اليتامى إليهم بعد أن آنسوا منهم رشدا ووجدوهم قادرين على إدارة أموالهم ينصح لهم فيقول: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فعلا من الحكمة أن نشهد على عملية رد المال لليتيم بعد أن أصبح قادرا على تسلم أمواله وإدارة أمواله. الأفضل أن نشهد رجلين على عملية رد المال هذه حتى لا يستغل أحد الفرصة ليحدث فتنة أو لكي يشكك في ذمة هذا الولي الذي تولى أمر هذا المال لفترة من حياة اليتيم. وحتى تحسم الأمور تماما قدمنا لكم هذا المثال وهذه الوصايا الذهبية القرآنية التي تبرئ ذمة هذا الولي الذي تولى إدارة أموال اليتامى حتى لا يقع في عنة ومشقة، وحتى لا يقول الناس أو يتقول الناس بشأنه على نحو يلحق بشرفه ضررا. وعملية الأجر والثواب الذي يناله المسلم من إدارة أموال اليتيم أمر ليس هينا. نعم، يعني هناك معاناة وهناك احتمال ليبث الشيطان من الفتن بين الناس المتعلقة بمال مين؟ بمال اليتيم. نتحمل ذلك كله لوجه الله تبارك وتعالى، وكل الذي يعنينا أن نبرئ ذمتنا أمام ربنا الكريم الذي يعلم النوايا ويعلم كذلك ما تخفي الصدور. ولا تشغلوا أنفسكم بما يمكن أن يروجه أهل الشر عندما يشككون في ذمة رجل ما ولاه الله أمر الإشراف على واحد من اليتامى. وحتى لا يحجم الناس عن هذا العمل العظيم، نعم إنه عمل عظيم أن يتولى المسلم أمر مال اليتيم وأن يحافظ له عليه وأن يدخله في التجارة وأن يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الناس، عمل من أعظم وأجل الأعمال. وأقول مرة أخرى وثالثة هنيئا لهؤلاء الرجال الكرام الصالحين الحريصين على أموال اليتامى. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني مهما تطورت الأمور ومهما تقول المتقولون ومهما ادعى بعض المستهترين والمشككين في ذمة الرجل الطيب مهما قالوا، فإن الله تبارك وتعالى كفى به حسيبا وكفى به عليما وكفى به شهيدا يشهد لهذا الرجل بأنه لم يدخر جهدا في سبيل رعاية اليتيم ورعاية أمواله والحرص على مستقبله وعلى مصلحته. هذا الموضوع المهم لابد أن نعود إليه ثانية في الأسبوع المقبل بإذن الله في مثل هذا الموعد. إن شاء الله لنزيده وضوحا. لماذا؟ لأننا إذا كنا تكلمنا عن اليتيم فإن له أما أرملة يهمنا أمرها كذلك، حتى تسير الأمور سيرا طيبا، وبدلا من أن تكون الأرملة عقبة لا، تكون عاملا مساعدا لولدها ولمال ولدها كذلك. نلقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.